السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. تتمة الرواية: وسمي ربنا سميعا، قرأناها. وهكذا البصر، أيضا هذا قرأناه، ولكن الله بصير لا يحتمل شخصا منظورا إليه، فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى. اللطيف، هذا من صفات الله، بصير إذ لا مبصر، أي من اختلاف صفة الصفات عند الله عن الصفات عند المخلوقين. البصير أو يبصر الشيء في المخلوقات يتوقف على المبصر، أما إذا لم يكن في البين مبصر كيف يصير بصير المخلوق؟ أو سميع إذا كان في ما يسمع، بينما في علم الله عز وجل حتى علمه إذ لا معلوم، علم إذ لا معلوم، سمع إذ لا مسموع، بصر إذ لا مبصر، قادر إذ لا مقدور. ففرق صفات الله عن صفات المخلوقين هذا فرق آخر. لما مر أن صفات الله الذاتية، سبعين معنى من معاني الذاتية على المسلكين، ليست صفات منفعلة تستكمل وتستكمل وتتكامل والعياذ بالله من المخلوقات كما في المخلوقات، بل هي صفات هي فاعلة، هي موجدة للمخلوقات لا العكس. نعم، هذا فارق آخر بين صفات الله، مع أن هذه الصفات والأسماء حادثة، مع ذلك هي فيها فرق بينها وبين صفات المخلوقين. وهو قائم ليس على معنى انتصاب بدن أو جسم، قائم بمعنى مثل قيوم أو مستمر الحقيقة. وهو قائم ليس على معنى انتصاب وقيام على ساق في كبد كما قامت الأشياء، ولكن قائم يخبر أنه حافظ للسماوات والأرض ولكل المخلوقات، قيوم بها حافظ لها. فهنا اختلف معنى القائم في الله عن القائم في المخلوقات. فهذه التكثير في الأمثلة منهم عليهم السلام غايته، والغاية منه تأطير قالب قاعدة أن المعاني في صفات الله الذاتية مع أنها حادثة إلا أنها ليست على وتيرة صفات المخلوقين. من حمل معنى الصفات على معنى المخلوقين فقد شبه، حصل عنده تشبيه من حيث لا يشعر، بينما التشبيه باطل في الصفات وفي الذات. سبحان الله، مع أن صفاته أسماؤه وهي حادثة لا تشبه ولا تعطل، لا أسماء تعطل، المعرفة بأسمائه لا تعطل ولا تشبه. لذلك مر بنا هناك تنزيه وتسبيح للأسماء، يعني يجب أن ننزه الأسماء لله مع أنها محادثة، ننزه الأسماء عن التشبيه وعن التعطيل. سبح بحمد ربك يعني عن التعطيل، لا تعطل. سبح بالحمد، الحمد كمالات، إما كمال أصل وجود الحقيقة أو كمال الصفات، فسبح بالحمد يعني بدون أن تكون معطل. كما أن التسبيح بغير الحمد يعني تنزيه عن التشبيه. فهناك تسبح تنزيه عن التعطيل، وهناك تنزيه عن التشبيه، تنزيه. فالأمر ليس في تنزيه الذات الإلهية فقط، هذا التسبيح الأعظم، التنزيه الأعظم. ما دون الذات الإلهية من أوائل الأمور التي صدرت عن الباري تعالى وهي الأسماء والصفات، تلك تنزه، لأن بتنزيهها عن التعطيل والتشبيه يتم تنزيه وتسبيح الذات الإلهية. في بيان عقلي لعلي بن موسى الرضا عليه السلام في عيون أخبار الرضا، أن معرفة الله بدون أسماء ممتنعة، ممتنعة. إنما خلق الله الأسماء ليستدل بها عليه. وهذا البيان حتى الفلاسفة شرحوه، أن المبهم بقول مطلق ما تقدر تتوجه إليه، سبحان الله. حتى التوجه إلى الله ممكن، إلى الذات الإلهية. لذلك هذا التعبير في القرآن تعبير عقلي مرموز، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو يعني من الأسماء، الله الاسم يؤدي بك إلى الذات. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو يؤدي بك إلى الذات الإلهية، أيا ما تدعو أو إلى الاسم المستتر، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. سبحان الله، الذات الإلهية أغيب غيبا من الاسم المستأثر إلا وهو عن غائب، أيما كان. فإذا لا سبيل إلى معرفة الذات الإلهية إلا بالأسماء، وذر الذين يلحدون في أسماء. إذا ألحد حاد عن الاسم مع لم يتجه إلى الله. فهذا التنزيه الآن تنزيه الصفات يا سبحان الله عن التشبيه. كل هذا الدلو واللطم والتعزية على شنو؟ على تنزيه الأسماء والصفات وهي مخلوقة. هذا الإصرار العقلي في القرآن وفي الروايات على تنزيه صفات الله وتنزيه أسماء الله، هي مخلوقات. مخلوقات لا تشم منها رائحة المخلوقية أو الممكنة الإمكان، لا تشم منها، لا ترى فيها إلا التوجه إلى الذات الإلهية، من ثم أخذت حكم الذات الإلهية، تجلت فيها شؤون الذات الإلهية، لا تعطيل ولا تشبيه. بيانات متكاثرة التواتر عند أهل البيت لإصرار منهم تعليمي وحياني لتنزيه الأسماء، تنزيه الصفات. أسألك باسمك القدوس، قدوس اسم الاسم، أسألك بالاسم القدوس الطهر الطاهر النور، تعال نزه الاسم، تنزل اسم تقدر تنزه لا. لا تشبه في الاسم بالمخلوقات، أنه هو ما في رائحة مخلوقية، هو مرآة محضة للذات الإلهية. إذا نزهت الاسم نزهت الصفات ستنزه الذات. حتى سورة الحمد، الآن سورة الحمد ماذا؟ علم النحو مهم، علم الصرف، علوم البلاغة، علوم اللغوية، مفاتيح المعارف. بسم الله الرحمن الرحيم، كم إعراب للبسملة يا الله؟ وشين فائدة الإعراب؟ فائدة عظيمة، عشان تعرف الكلمات هنا. بسم الله تستعين بالاسم لو تستعين بالذات. تتوسل تستعين بالذات بمن؟ بالاسم. زين، بسم الله الرحمن وصف الاسم او وصف المسمى؟ اسم الاسم هذا لو اسم الذات كله ذكروه النحويين. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي الرحمن الرحيم صفة الاسم او الصفة، يعني صفة الكلمة، لفظة اسم او لفظة الله، ثم لفظة الله المراد بها الاسم والمسمى. تعال فك الرموز. كتب مستقلة كتبها النحاة أو المفسرين فقط في إعراب البسملة، بس أعظم آية في كتاب الله عمدوا إليها، أعظم آية. شوف هاي بسم الله فاتحة الكتاب كله، فاتحة القرآن كله. من تستعين بمن؟ تتوجه لمن؟ أيضا لما تقول الحمد لله رب العالمين، رب العالمين الآن وصف للفظ الجلالة، وصف للفظ الجلالة لو المسمى بلفظ الجلالة. الكلام الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم وصف لمن؟ الاسم أو المسمى؟ اسم الاسم أو الاسم أو المسمى؟ شوف الخيارات المتعددة، الوجوه المتعددة. مالك يوم الدين، أيها المصلي أتعي ما تقرأ؟ نعم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، وهي أوصاف لمن؟ مالك يوم الدين اسم نازل، الاسم النازل يعني اسم طبقات نازلة، مقصود عفوا الاسم الذي هو في طبقات نازلة ليس اسم الذات، اسم الاسم والاسم الذات. اسم الاسم يعني ماذا؟ يعني وصف للاسم. معنى اسم الاسم هذا هو الاسم وصف، الاصف والاسم شيئا واحدا، حتى لغة وفضلا عن الترادف العقلي. فاسم الاسم يعني اسم وصف للاسم، وصف الوصف مو وصف الذات. فهذا البحث والجر والأخذ والإطالة في الصفات الفعلية صفات للصفات الذاتية، ليست الصفات الفعلية وصفات للذات بلا واسطة. شوف إذن حكم طبقات الصفات عجيبة، وهي الصفات برمتها والأسماء برمتها بناء على أحد القولين هي حادثة. كل هذا البحث والجر والتنزيه وتنزيه الصفات الإلهية عن الصفات المخلوقين، عدم التشبيه عدم التعطيل، كل الكلام في دي المخلوقات الأولى التي ليست فيها رائحة الإنكار. يسبح لله جميع خلقه بأسمائه. ما يمكن التسبيح لله التنزيه لله بدون الأسماء، ممتنع عقلا. وهو قائم ليس على معنى انتصاب، وقيام على ساق في كبد كما قامت الأشياء، ولكن قائم يخبر أنه حافظ كقول الرجل. شوف لاحظ حتى اسم الاسم، لأن الاسم متماهي عن ذاته يري ذات الإلهية، فاسم الاسم اسم لله، كلها أسماء الله. اللحام ألف اسم، وإن كانت من طبقات متأخرة، لأن هي الأسماء الأولى في الطبقة الأولى، في الطبقة الثانية هي متماهية، يعني تلاشت أنانيتها، ما موجودة ذاتها، تلاشت فنت. فدمن تريد ذات الإلهية، فأسماء وأسماء الذات الإلهية بلعب، لكن بالدقة هي الواسطة، بالدقة هي وصف الوصف، اسم الاسم. شبيه المرايا التي مرت بنا مرارا، مرايا مرآة متعددة، عدد من المرآة مرايا، صورة تعكس تنعكس في مرآة أخرى، المرآة الأخرى الصورة هذه تنعكس في المرآة الثالثة العاشرة العشرين. هذه الصور كلها ترى تري الشخص الواقف أمام المرآة الأولى، لكن بالدقة صورة الشخص فقط منعكسة في المرآة الأولى، المرآة الثانية تأخذ الصورة مو من الشخص، من أين؟ انعكاس من المرآة الأولى، والثالثة تأخذ من الثانية، لا تأخذ مباشرة من الأولى ولا من الشخص، يا الله. والرابعة تأخذ من الثالثة، لا من الثانية ولا من الأولى ولا من الشخص. طبعا ربما الثالثة أو الرابعة تأخذ من الشخص ومن الأولى ومن الثانية ومن الثالثة، ربما، أو تأخذ من الثانية الأولى مرئات الأولى والثانية والثالثة في الرابعة. هذا المثال مثال للأنوار، خلق الله نوري واشتق من نور نور علي، واشتق من نورنا نور فاطمة، اللهم صل على محمد. واشتق من نوري ونور علي ونور فاطمة نور الحسنين، لاحظ انعكاس، يعني نور فاطمة كما يؤخذ من نور علي يؤخذ من نور النبي، يمكن بهالطريقة تشعشع بهاللحظة، نور الحسنين كما يؤخذ من نور فاطمة يؤخذ من نور علي ومن نور النبي، هيك تشعشع. نور التسعة ما كذا، ففرضية التشعشع وكم تمثيل على كل، والتوهج يمكن بوسائط ويمكن بالانشعابات. عالم الأسماء عالم الحكاية والآيات هي من هذا القبيل. وهو قائم، نعم، كقول الرجل القائم بأمرنا فلان، يعني يدير يحفظ، والله هو القائم على كل نفس بما كسبت. والقائم أيضا في كلام الناس الباقي، والقائم أيضا يخبر عن الكفاية، كقولك الرجل قم بأمر بني فلان، يعني أي اكفهم. والقائم منا قائم على ساق، فقد جمعنا الاسم ولم نجمع المعنى. مثل ما مر، ليس إزالة المعنى بالمرة ستعطيل، ولا إثبات المعنى بكله ورمته ستشبيه، إنما تصفية للمعنى، غربلة للمعنى، يصفى الكمال يثبت لله، النواقص في المعنى والحدود والعجز ينفى. هذه التصفية العقلية التي يقوم بها غربال العقل، مختبر العقل، مراتب درجات حسب عقول الناس، كل ما يشتد العقل تصفية تصير تصفية مسلحة يعني شديدة قوية، أما إذا مستوى عقلي نازل تصفيته ضعيفة. تصفية كما مر بنا وهو تنزيه درجات، عبادة عقلية يقوم بها العاقل، وهي عبادة من عبادات العاقل أعظم من عبادات البدن. وهذه العبادة كم يقوم بها، كم مرة قام بها العاقل، يجب أن يقوم بها مرة بعد أخرى إلى أن يشتد العقل في عمله إلى أفضل الدرجات في كيفية العمل، لأنها كيفية بعدها بالممارسة والمراس. فالدؤب على التفكر، تفكر ساعة أفضل من 70 سنة عبادة، أي تفكر ساعة، شوف قدرة العقل في العبادة مع قدرة البدن في العبادة، الفاصل جيد. إنما يجازى الناس في القيامة أو على قدر عقولهم، لا على قدر جهودهم في العمل. العقل شغال شقد درجته؟ 5 وات. العقل لو درجته 50 وات أو 5000 أو 5 مليون. التنمية العقلية أعظم من التنمية البدنية. أي على حال النهضة العقلية والعلمية أعظم من النهضة البدنية في أي مكان. فإذا هذه التصفية لا يستطيع العقل أن يقوم بها مرة واحدة، تحتاج إلى ممارسة، مران، تمرس، كي يرتاح. العقل له رياضة كما البدن له رياضة، النفس لها رياضة، العقل له رياضة، رياضة عقلية، يرتاح يروض نفسه، وإلا بدون الرياضة لا يشتد عود العقل. يجب أن يكون هناك رياضة، والعلم رياضة للعقل. فهذه أمور لابد أن نلتفت لها. ربما مطلب يظل في إنسان يكرر 20 سنة ثم يصل إلى يعني صلب المطلب. إيه في الرياضة العقلية ضرورية جدا. كثرة التفكر، كثرة وليست قلة، لابد من كثرة، كثرة كثرة، عدم سهو الفكر، عدم سهو العقل. وأما اللطيف فليس على قلة وقضافة أو قصافة وصغر، ولكن الشيء الناعم يسمى لطيف، ولكن ذلك على النفاذ في الأشياء، باعتبار الأشياء الصغيرة تنفذ سميت لطيفة. فشوف جهة الكمال في الإنفاذ والنفوذ، للجهة الكمال في الصغر، الصغر ناقص سلبي، جانب سلبي ناقص، صف المعنى عن الجانب الناقص أبقى الجانب الكامل، هذا يثبت لله. ومعنى التنزيه في الصفات والتنزيه في المعاني والتنزيه والتصفية الذي يقوم به العقل هو هذا، يشمشم الجانب النقص والسلبي في المعنى فيبعده، ويبقي الجانب الإيجابي والكمال يبقيه يثبته لله عز وجل، ولا يقع خلط بين الإيجابي والسلبي، بل يعني يصير تحديد دقيق. بعد ذلك يقول، إذا نشوف لاحظ أي مثال حتى يمثل عليه السلام بالأمثلة العيانية كي يلتفت الإنسان إلى كيفية عملية الغربلة والتنزيه والتصفية الفكرية العقلية. وأما اللطيف فليس على قلة وقصافة أو قضافة وصغر، ولكن ذلك على النفاذ في الأشياء، النفاذ في الأشياء سيطرة سلطة قدرة، ولكن ذلك على النفاذ في الأشياء والامتناع من أن يدرك. أيضا شوف هذا الموجود الصغير يمتنع أن يدرك أن يحاط به، هذا الجهة كمان هذه موجودة في الله. كقولك للرجل لطف عني هذا الأمر، يعني خفية غابة، ولطف فلان في مذهبه، وقوله يعني يبين الإمام أن هذه المعاني بغير المعاني التشبيهية والتجسيمية تستعمل في المعاني الكمالية المصفات. وهذه نقطة لطيفة، أن دوما في استعمال المعاني والكلمات في استعمالات اللي نسميها كنائية بالدقة، هاي استعمال كنائي عبارة عن ترادف عقلي، تصفية للمعنى عن الشوائب التجسيمية أو التشبيهية أو الناقصة. زيد كالأسد، يعني الريح النتن الموجود في الأسد لا شوف، وإنما الشجاعة مثلا أو القوة أو الهيبة أو كذا، دي معاني صفيت يصفيها الإنسان من معنى الأسد، الأسدية الموجودة في زيد هذا معنى. هذه عملية التنقية والتصفية العقلية، يعني يمكن أن يروض الفكر عليها في الاستعمال الكنائي، باب الاستعمال الكنائي. فالكنايات في علم البلاغة من علم البيان باب لطيف، حسب هذه التوصية منه عليه السلام، باب لطيف في المعارف وفي التفسير وفي التأويل. تريد تعرف تأويل الرؤية، تأويل الرؤية اجعل هذا التعبير كنائي، إذا عرفت أن هذا التعبير كنائي ستعرف تعبير الرؤية كيف هو. وكل ما تكون ماهر في الكناية، ما يقولون بسمار، بسمار يعني شنو؟ ضرب مسمار، بسمار أو ضرب مسمار، الكناية. اللي عنده حس رهيف في معرفة الكناية، هي الكناية هم درجات في اللطافة. هذا عبارة عن تصفية المعنى، تعبير الرؤية من هذا الباب درجاته، تعبير الآية في الاستخارة أيضا من هذا الباب كناية. إن كان لديك عقل رهف وحس رهف في اقتناص تصفية الكناية عن الشوائب ستعرف التأويل هكذا في تعبير الرؤية في الاستخارة وفي وعيدا في الوحي. الوحي هو شنو؟ يقول كلام مرموز، رمز يعني ايش؟ هو يعني يراد به كناية، مو يراد به نفس المفاد المطابقي الصوري. دباب يفتح منه ألف باب، هذا الذي يوصي به عليه السلام، عملية تنزيه تلطيف تأويل المعنى، لا نسف للمعنى من رأس تعطيل يصير، ولا إثباته برمته وعلاته تشبيه، إنما عملية تصفية. هو الكناية تصفية، طبقات الكناية تصفية، التلطيف تصفية، تنقية تنزيه تسبيح، فعل العرق والفيك. هذا التركيز كله على كيف تمارس هذه الرياضة العقلية الفكرية في المعارف. عليك بالدؤب بها، كن دؤوبا بها، تكن ذكيا لوذعيا ألمعيا رهفا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.